الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، البلطجة هكذا اختير الموضوع، البلطجة. هذه الكلمة بحثت عنها في معاجم اللغة العربية وكتبها فلم أجدها في أي كتاب، كأنه لم يتكلم بها العرب الأوائل ولا في أي مرجع من مراجع اللغة، لا لسان العرب ولا غيره من أسفار اللغة العربية ذكروا شيئا اسمه بلطجة، إلا معجم اللغة العربية أو معاجم اللغة العربية المعاصرة، معاجم معاصرة مش قديمة. فقلت سبحان الله، لعله لما ظهرت هذه الظاهرة ومارس بعض الناس أو الدول، لأني أغلب ظني أني صاحب المعجم هذا ما كان يخطر في باله بلطجة الدول مثلا، لما ظهرت هذه الظاهرة قالوا ماذا نسميها أو نسميها بأي اسم، فقالوا نسميها بلطجة، فوضعوها في هذا المعجم، معجم اللغة العربية المعاصرة، حاجة جديدة كده. أما العرب الأوائل، أما لغة العرب كعرب، ما تكلموا بها أصلا ولا موجودة، ولا موجود هذا المصطلح أبدا في السنة ولا نطق به النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام العربية كلها ولا أفصح من رسول الله أبدا. بلطج، يبلطج، مبلطج، بلطج الشخص، تعريفها يعني في المعجم، بلطج الشخص يعني ارتكب أعمالا مخالفة بوجه حق للقانون والعرف، حتى ما جابش سيرة الشرع، مش مخالفة للشرع، لا، مخالفة للقانون والعرف، ارتكب أعمالا خطأ وبدون وجه حق، والأعمال دي مخالفة للشرع، روع الناس، اعتدى على الناس بغير حق، فكل هذه تدور حول معنى البلطجة في المعاجم المعاصرة. أما كتب العرب فلا يوجد هذا المصطلح أصلا. هذا معنى الكلمة في العصر الحديث. ثانيا، أنواع البلطجة. طبعا ما فيش كتاب هتقرأ فيه هتلاقي يعني تفاصيل أنا بقولها دي، وليس هذا يعني من الفزلكة ولا ادعاء العلم، ولكن اجتهدت في المسألة، ولا أسأل الله أن يكون هذا صوابا. أنواعها ثلاثة أنواع، بلطجة ناعمة. يعني ايه ناعمة؟ يعني ما بيستخدمش فيها السلاح، لا يستخدم فيها السلاح، بلطجة ناعمة. وضربت لها صورا من الواقع. الصورة الأولى موظف، موظف إذا أخذ الرشوة سهل الأمور، إذا لم يأخذها عقد الأمور، وهو منفذ للقانون. صارت البلطجة بالقلم، هتدفع هعمل لك الحق بقلمي، مش هتدفع هبيعها لك بقلمي. في السلاح فهي بلطجة ايه؟ ناعمة، باستخدام النفوذ. ولم يستحضر هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولم يستحضر تحذير النبي وتخويفه: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم، وفي رواية الرائش أي الوسيط، لعن الله. والناس بتمر على الكلام ده، يعني لعن الله، طالما ما قالش خالد في النار كذا لعن الله، كأن مسألة سهلة. يعني لعن الله الراشي والمرتشي. والرشوة ما يدفع لإبطال حق أو لإحقاق باطل، رشوة. أما إن دفعت كما قال العلماء لتحصيل حق أو لدفع ظلم هي رشوة، لكن لا بأس، يعني خرج من الإثم الدافع المغلوب على أمره، أما الآخذ فهو آكل للسحت. بلطجة ناعمة، بألمي هبيعك العربية دي، طب أعمل فيك إيه؟ مش عارف أعمل فيك حاجة، القانون بيساعدك، هتكتب وهيطلبوني كله بالقانون، طب اعمل ايه يا عم عشان ترحمني؟ انتوا عارفين الاجابه. فهذه بلطجه ناعمه، مفيش سلاح، القلم. الصوره الثانيه: المستاجر يبلطج مع المالك، إيجار معدم لا يسمن ولا يغني من جوع. لو قلبت الأمور والله الذي لا إله إلا هو لا يرضى المستأجر أن يكون مالكا فيفعل به كما يفعل هو بالمالك. بينه وبينك إيه؟ القانون، العقد، إيه اللي موجود في العقد هدفعهولك، عاجبك ولا مش عاجبك؟ مش عاجبني خلاص بروح استلمه من المحكمة. يورد الإيجار وصاحبنا علشان يحصله يدفع رسوم تلته ربعه كله، هعمل فيك إيه؟ ما تقدرش تعمل حاجة. أليس هذا بلطجة؟ شقة مثلا بكذا ألف مش عارف اعمل فيها، وكاني لا املكها، واخذها مني بالعقد. ايوه بالعقد. الا يستحضر هذا قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لازم المال مال أخيك تأخذه عن رضا، عن رضا. العقد يحميك مثلا من الطرد، لكن لا يحميك من المساءلة، لا يحميك من المساءلة. تقول عقد، نقول نعم، كل شيء في الكون تغير، فلماذا لم يتغير هذا العقد الملعون؟ كل شيء تغير، كل شيء تغير، لماذا لا يتغير هذا؟ لماذا لا يتغير هذا وتدفع الأسعار السائدة في المنطقة أو في الشارع أو في كذا أو في كذا؟ إنها نوع من البلطجة، ولكن بلطجة إيه؟ ناعمة، ما بيستخدم سلاح، إنما يستخدم العقد ويعززه القانون. وإن لله وإنا إليه راجعون. صورة ثالثة من البلطجة الناعمة، الزوج. الزوج يبلطج مع زوجته. إزاي؟ كره المعيشة. طب يخلص منها إزاي؟ يعلقها، فتذروها كالمعلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة، حتى تمل وتسأمه فتقول خلصوني ولا أريد شيئا. استولى على كل الحقوق التي لها في مقابل أن يخلص كلها. إنها إيه؟ بلطجة، ولكنها بدون سلاح. كرها في عشتها حد مية، تتنازل عن مؤخرها، عن أيمتها، عن كذا عن كذا. والله عز وجل يقول الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صورة رابعة وأختم بها الصور، لأني مش هنخلص، بدي أمثلة والحياة مليئة، ونسأل الله أن يحكم فينا كتابه وسنة رسوله. صورة الوريث، يضرب أوراق وعقود بيع وعقود هبة، يضرب، يجي الورثة يقسموا، وخصوصا النساء عاوزين حقنا ملكوش. ليه؟ أبوك باع، أمك باعت، وأنا المشتري الوحيد، أو أنا وفلان وفلان من الإخوة. طب نعمل فيك إيه؟ دمكم محكمة، بلد مش فيها قانون، روحوا شوفوا، حسبنا الله ونعم الوكيل. بلطجة بماذا؟ بالقلم، ليست بالسلاح. كل هذه صور قبيحة من صور البلطجة الناعمة. النوع الثاني هو البلطجة الخشنة، والخشنة أن يستخدم فيها السلاح والترويع، تدفع أو اقتلك، أو حتى لو هتدفع برضه هنقتلك حتى لا تدل علينا. بلطجة خشنة يستخدم فيها السلاح أو النفوذ، مش شرط السلاح، ممكن النفوذ يستخدم فيها وأنت مش قادر تقاوم، فهذا بتسمى بالبلطجة الخشنة. شاهدها من كتاب رب العالمين في سورة الكهف، السورة التي نقرأها كل جمعة.
وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.
ملك بلطجي في قراءة تفسيرية عند ابن عباس وغيره تفسيرية، يعني لم يقرأ بها رسول الله في الصلاة أو القراءة الختمات، يعني قراءة تفسيرية توضيح، يعني يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، ومن أجل ذلك شوه الخضر السفينة الصالحة التي يملكها المساكين حتى إذا رآها الملك لم يطمع فيها، فهو يطمع في السفن السليمة، فخرق الخضر السفينة. أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. فهذه بلطجة باستخدام النفوذ. أكيد هذا الملك له زبانية تقف على الساحل، كل سفينة هترسع الساحل يفتشوه، حلوة والمطور حلو إن كانت في مواتير أو الشراع أو سليمة اركن لمين؟ للملك. يأخذ كل سفينة غصبا. فشوف رب العالمين سبحانه وتعالى يأمر نبيه الخضر يخرق هذه السفينة لتسلم من أيدي الملك البلطجي، لأنها سبوبة بلغة اليوم يعني، أو مصدر معايشة هؤلاء المساكين عايشين عليها، دي مصدر رزقهم ودخلهم. لمساكين يعمل، لو في سفن تانية ماشي، لما فيش اللي هي يعملون في البحر، ووراءهم يعني أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. انظروا إلى أعظم من ملك في هذا الوجود، وأعظم من حكم، وأعظم من عدل، وأعظم من ساس، وأعظم من تنزه عن مال الرعية وعن مال الناس إلا بحقه. أتعرفون من هو؟ صلى الله عليه وسلم. عن أناس من آل عبد الله ابن صفوان ابن أمية قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوان: يا صفوان، هل عندك من سلاح؟ قال صفوان: عورا أم غصبا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل عورا. فأعاره صفوان ما بين 30 إلى 40 درعا. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، ثم لما هزم المشركون جمعت دروع صفوان، ففقد منها أدرعا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوان: يا صفوان، فقدنا من أدراعك أدرعا، فهل نغرم لك؟ قال: لا يا رسول الله، لا، لأنه في قلبي اليوم لم يكن يومئذ. قال أبو داود روي الحديث في سننه: لأن صفوان أعار رسول الله وهو مشرك، أو لم يسلم وهو الآن مسلم. الشاهد من الحديث إيه على البلطجة؟ أن الملك هذا ومن على شاكلته يغتصب ممتلكات المسلمين أو غير المسلمين، من على شاكلته؟ رسول الله ملك ورئيس وصاحب نفوذ ونبي ويجاهد في سبيل الله، واللي هيأخذه هيستخدمه في مرضات الله. ومن مين؟ من مشرك. لو أي واحد مكان الرسول كان يستحل هذا. صفوان بن أمية على الشرك بس عنده سلاح كتير، هل بيتجد فيه؟ هل بيصنعه؟ المهم عنده سلاح. فالرسول بيقول هل عندك من سلاح؟ يعني عاوزين منك سلاح. قال عورا أم غصبا؟ هتاخدوها عارية يعني أسلفك سلاح، ولا هتاخده بلي الدراع غصبا؟ قال لا، بل عور، ناخده عارية منك، ناخده بمنتهى الرضا، ناخده برضا منك، ناخده برضا، سلفنا سلاح برضا مش غصب ولا استخدام النفوذ ولا السلطة. اداله ما بين 30 إلى 40 درع، يعني 30 35 32 حتى 40 دروع. والرسول لبس الصحابة الدروع وغزوا حنينا وفتحوها وانتهت المعركة وهزم المشركون. لموا السلاح بقى اللي احنا مستلفينه من صفوان، لموا السلاح لقوا في حاجات ناقصة، دروع ضاعت، دروع فقدت، حاجات ناقصة. طب نعمل ايه؟ فالرسول عليه السلام قال يا صفوان فقدنا من أضراعك أضرعا، خمسة ستة أقل أكثر لم تذكر الرواية، هل نغرم لك؟ يعني نديك حقها، شوف أنت طالب فيها كم. فقال لا يا رسول الله، في قلبي اليوم غير اللي كان في قلبي ساعة ما سلفتك الدروع. أنا لما سلفتك الدروع كنت مشركا، أما الآن فأنا مسلم، أنا ودروعي ومالي وحالي كله لله ولرسوله. الشاهد لم يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم نفوذه ويطمع في دروع صفوان ويقول يا ما احنا كنا بنجاهد بها في سبيل الله ولا حق ولا غيره، رجعوا له اللي فاضل. لا، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة. انظروا، انظروا إلى من ينضبط بشرع الله ومن ينفلت من دين الله، فلا تستبعد عليه شيئا. المغيرة بن شعبة وهو صحابي جليل له موقف في صلح الحديبية، واقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يحرص النبي في إيده السيف عشان ما يأمنوش غدر المفاوضين اللي هيتفاوضوا مع النبي في الصلح، وقاعد على الرسول قاعد وهو واقف ماسك سيفه وجاهز لأي اعتداء أو أي حركة من المفاوضين مع رسول الله، يشتغل ما يستناش إذن، ما يستناش إذن، ربما المفاوض ده معاه حاجة يقتل بها رسول الله أو يقتل بها رسول الله قبل ما يتحرك وكل رأسه انفصلت. ده المغيرة. المغيرة هذا صاحب أناسا في الجاهلية قبل ما يسلم وشربوا خمرة وبتاع ودماغهم ميلت، أم عليهم المغيرة قتلهم وأخذ المال اللي معاهم. وبعدين حانت ساعة الإسلام، جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المال وعرض على رسول الله الأمرين، الإسلام والمال. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فنقبل منك، وأما المال فلست منه في شيء. رواه البخاري وغيره. فلست منه في شيء، الإسلام نقبله منك، أما ده لا. وفي رواية عن الزهري يقول أما المال فمال غدر، أنت غدرت وجبت المال ده. وفي رواية أيضا إنا لا نخمس، يعني نقسمه على المسلمين، يعني إنا لا نخمس مالا أخذ غصبا. ما هو لو تسلموا للرسول، الرسول هيخمسه لأنه يعتبر من الفي، من الفي، خمس أخماس، خمس لله وللرسول، ربع أخماس للمسلمين، فهيقسم الرسول مال يعلم مصدره، فيقول في هذه الرواية إن لا نخمس مالا أخذ غصبا، فترك المال للمغيرة ولم يأخذ منه شيء وقابل منه الإيه؟ الإسلام. يبقى البلطجة الخشنة أي البلطجة باستخدام السلاح أو النفوذ، ويأخذ الإنسان حقوق الآخرين. ورسولنا ما استخدم نفوذه أبدا حتى المال الذي جاءه، ولكن كان مصدره الغصب والبلطجة من المغيرة قبل أن يسلم، لم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث من أنواع البلطجة، البلطجة الدولية. بلطجة الدولية أما تكون فاهمين بس، يعني الواد المسكين ده اللي هو ما بيصليش ولا بتاعه والدنيا سودت في وشه وبيقابل الناس يهددها وياخد منها حاجة، والله فيه خير بس ما حدش عارف يطلع الخير اللي فيه، لأن الله قال وهديناه النجدين. وهديناه النجدين، الله سبحانه وتعالى غرس في كل واحد فينا استعدادا للخير واستعدادا للشر. هذا الولد لو وجد إصلاحا صادقا لعله ينصلح، لأنه عايش في وسط مسلمين، لو وجد رعاية، لو وجد أبواب رزق يتكسب منها، لو وجد لو وجد لو وجد لاختفى كل هذا. فما تنظروش لهؤلاء المساكين وتنسوا البلطجة الدولية. أليست إسرائيل دولة مبلطجة؟ بلطجة وما حدش يتكلم عنها أبدا، ولا حد بيدوس لها على طرف، ولا حد قادر يقرب منها. بيوت تجرف وتنشأ مستوطنات، جثث تسحق لأنها رفعت راية الجهاد. أليست أمها من أكبر من يمارس البلطجة؟ كل دولة لها حاجة اسمها مية إقليمية، كل دولة لها مية إقليمية، وبعدين بين المية الإقليمية دي والمية الإقليمية في مية دولية، مية دولية. البحر مثلا الأحمر في منطقة بالنسبة لنا مية إقليمية، والسعودية لها مية إقليمية، وبين الميتين مية دولية. ماشي، طيب لو مية دولية تبقى لكل الدول، إنما لا، أساطيلها معداتها تيجي قدام أي دولة وتوقف تتجسس تضرب تعمل اللي نفسها فيه ومحدش يفتح بقه. نقدر احنا او اي دولة اسلامية او عربية تبعت سفنها في المية الدولية قبل سواحل البلطج الاكبر؟ مستحيل. إنما هو يمشي في أي مكان ويروح في أي بقعة ويتجسس على أي حد ويضرب أي حد بيقول لا إله إلا الله، إنما هو ما ينضربش، إنها بلطجة دولية. ثالثا، ما هو سبب البلطجة؟ سبب البلطجة سواء كانت دولة أو أفراد، أنهم لا يخافون ربهم من فوقهم. لو الواحد بيخاف من الله ويرى أن الله فوقه ما يفعل هذا أبدا، ما يعتدي على أحد، ما يروع آمن، ما يأخذ مالا غصبا، ما يفعل هذه الأعمال المنافية لدين الله، مش للقانون، لدين الله قبل كل شيء، ما يفعل هذا أبدا. وأثنى الله على من يخافه، وبالذات الملائكة، فقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة، والملائكة لا بلطجت ولا عملت أي عمل منافي ولا عصت أبدا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. شوف، لا يعصون ويخافون، لا يعصون ويخافون، لا يعصون الله ما أمرهم، يخافون ربهم من فوقهم. من مارس البلطجة لن يستحضر أبدا، سواء من الصور اللي احنا ذكرناها، الصور الناعمة، الزوج اللي يأخذ حق زوجته، أو مثلا الموظف، أو هؤلاء، حتى إن كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى فهم يعبدوه ولكنهم لم يستحضروه أبدا، كما في حديث الإحسان والإيمان والإسلام، حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم، لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فيقول أن تعبد الله ك
كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى سببها غياب الوازع الديني، غياب الرقابة الذاتية، موت الإيمان في القلب أو ضعفه على الأقل. لما يضعف الإنسان يتهيأ له إني الصورة وردية، فيمارس هذه الأعمال سواء كانت بلطجة ناعمة أو بلطجة خشنة. رابعا، ما هو علاج البلطجة؟ أي ظاهرة فاسدة مفسدة، أي خطأ، أي خلل لا يعالج إلا بدين الله. فيه كل شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. هتعالجها بقانون؟ والله العظيم لن تعالج، والله العظيم لن تعالج، بل هيبقى في تحايل أكتر وظلم أكتر وفساد أكتر. عالج بالشرع، تقضي على أي ظاهرة خطأ، بغيره تزداد خطأ وتزداد فسادا وأنت تزداد ظلما، لأن العلاج اللي أنت بتعمله أصلا لم يشرعه رب العالمين، فتقع في المحظور من كذا زاوية، من زاوية ومن لم يحكم بما أنزل الله، دي زاوية مصيبة لوحدها، ومن لم يحكم بما. الزاوية الثانية إن اللي وقعت عليه العقوبة هذه العقوبة ظالمة، أنت ظلمته ولم ترد الحق إلى أهله. إذن حكم شرع ربك في المسألة ترتاح وتسلم وتختفي هذه الظاهرة، لا تختفي إلا بتطبيق شرع رب العالمين. زمن النبي صلى الله عليه وسلم حصلت فيه بلطجة، والحديث في البخاري وغيره، وما أدرك من البخاري، عن أبي قلاب عن أنس رضي الله عنه قال: جاء نفر من عكل ثمانية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا وقاموا في المدينة فاجتووا المدينة، فقالوا: يا رسول الله ابغنا رسلا. قال: لا أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود. فذهبوا فشربوا من أبوالها وألبانها، فصحوا وسمنوا فقتلوا الراعي واستاقوا الزود، فأتى الصريخ النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرتجل النهار حتى أوتي بهم، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم وأمر بالمسامير فأحميت، فكحل بها أعينهم وألقاهم في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هؤلاء الجماعة كانوا على الإسلام، جهم وأعلنوا إسلامهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا في المدينة. المدينة يعني في ناس كتير مش متعودة على جو المدينة، اجتووا المدينة يعني صحتهم في النازل. بعض الكلام فيه كتير، الكلام في الحديث كثير، قيل إن كان عندهم أمراض ما تسمى باليوم، يعني أمراض الكبد، واشتدت عليهم وصحتهم اتدهورت، حتى يقيل أيضا إن وصلوا لحالة الاستسقاء. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم: نريد ابغنا رسلا، يعني نريد لبنا نشربه. قال: ما فيش لبن هنا، الحقوا بالزود، يعني بإبل الصدقة. إبل الصدقة مع الراعي خارج المدينة بيرعى الإبل، روحوا هناك معاه واشربوا من أبوالها وألبانها. ويا ما ناس بتعترض على الشرب من بول الإبل،
حتى أن أحدهم لما سيق هذا الكلام هذا الكلام الحديث أمامه قال مش ممكن مش ممكن يقول اشرب من بول الإبل. قال ياخذ الحديث في البخاري قال يبقى تخلف. طبعا هو لا عارف بخاري ولا عارف غير ولا عارف حديث ولا عارف حاجة عايش. الشاهد يا إخواني روحوا اشربوا من بول هذه الإبل ولبن هذه الإبل. فخرجوا تركوا المدينة وراحوا مع الراعي يشربوا من أبوال الإبل وألبانها صحتهم حلوت وسامنوا. تشكر الله؟ لا، مسكوا الراعي إما قتلوه ومثلوا به أو مثلوا به ثم قتلوه فقأوا عينه عين عينيه وقتلوا وقاموا شيئين الإبل ومشي كده خلاص ده جزاء إحسان الرسول إليكم. بلطجة الصريخ اللي شافهم جه جدي يصرخ للرسول عليه السلام الحق يا رسول الله ايه قالوا عملوا كذا وكذا. قبل النهار ما ينتصف كان قبض عليهم وجوهم. الرسول عليه السلام أرسل في طلبهم من قبض عليهم وجيء بهم. طبعا الراعي خلاص قتل الراعي وبصوا في الراعي لقوه مشوه فقعوا عينيه. الرحمة المهداة والله لو كان حيا الآن بين أيدينا وفعل هذا لقامت عليه حقوق الإنسان لأنها أصلا ما تعرفش يعني إيه إنسان. أصلا ما تعرفش يعني إنسان، هي لا تعرف لا في إنسان ولا في حيوان. لأن من حقوق الإنسان أن يلوط الإنسان بالإنسان اللي مش موجود في حقوق الحيوان. لو فعل هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا الرسول يفعل ولا يهمه أي تعقيب لأنه ينفذ قوله تعالى في سورة المائدة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فإن الله غفور رحيم. الإمام حاكم المسلمين يختار أي عقوبة، أن يقتلوا بعقوبة قائمة بذاتها أو يصلبوا حتى الموت أو تصليب فترة وينزل أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إيد يمنى مع رجل يسرى أو إيد يسرى مع رجل يمنى أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض التي ارتكبوا فيها هذه المحاربة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم أو السجن، وأنا ولا أقول بالسجن أقول بالنفي وليس بالسجن لأن ما كان السجن عقوبة إنما النفي هو العقوبة أن يشرد ويبعد عن الجماعة التي روعها ومارس فيها البلطجة أو قطع الطريق أو إلى آخره. الرسول صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة لما قبض عليهم كانوا يقولوا حقك علينا رسول الله والإبل اللي جبناها كذا. لا، الإبل بتاع مش بتاعتكم أصلا، بتاع الرسول عليه السلام، بتاع المسلمين، يعني زكاة إبل الزكاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع أمر بتقطيع الأيدي والأرجل وانتوا فقأتوا عيني الراعي حموا المسامير، حموا المسامير، كحلوهم بالمسامير المولعة عشان بصرهم يذهب كما ذهب بصر الراعي يذهب بصرهم. ثمانية ثمانية عشان راعي ثمانية، أن نفرا من عقل ثمانية أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وفعلوا هذا، قطع أيديهم وأرجلهم وكحل أعينهم بالمسامير المحماة فذهب بصرهم ورماهم بالحرة يستسقون اسقونا
فلا يسقون حتى ماتوا. بالله عليكم لم توجد بعد ذلك بلطجة حتى انتهت الخلافة الراشدة. مات الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده أبو بكر ومن بعده عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، واختفت الظاهرة تماما. وتبقى كده أنت ما عصيت الله لأنك طبقت شرعه، وما ظلمت أحدا لأن هذا كلام رب العالمين وليس كلام قانون، إنما هو كلام رب العالمين. بهذا يقضى على أي ظاهرة طبق فيها ما نزل من عند رب العالمين. يا أخي ما لا يؤخذ كله لا يترك كله. يعني أنت عندك ظاهرة تؤرقك تريد أن تتخلص منها ومش قادر تطبق كل الأحكام، طبق على الأقل ما هو. أنا ما أقولكش اختزل الإسلام، لكن لا، لو أردت إصلاحا الأصل أن يطبق هذا الدين كله لهذا الأصل، فننتهي وتذهب كل ظاهرة مخالفة مؤذية للناس مخربة إلى آخره. وأما البلطجة الدولية كيف نقضي عليه؟ أيضا بتطبيق الشرع. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لو اعتصمنا بحبل الله وصار للمسلمين شوكة واختفى من بينهم التجرذم والتقاتل والتناحر والتنابذ والفرقة وما يعيشوه، والله الذي لا إله إلا هو لا يقوم أمامهم شيء. والله لو اعتصم المسلمون بربهم وبكتابه لا يقوم أمامهم شيء، لا يقوم أمامهم شيء، لأن الله مؤيدهم ولأن الله ناصرهم. والله الذي قال لرسوله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منهن، وقال له قبل ذلك أن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وولاية الله لن تتخلف، لو اعتصمنا به وبكتابه فهو مولانا والملائكة وجبريل وصالح المؤمنين. عباد الله، لا يسعنا إلا أن نسأل الله أن يردنا إلى هذا الدين ردا جميلا. اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك، اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك. اللهم إنا نبرأ إليك من تحكيم غير كتابك فاقبل براءتنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية واجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا واجعلهما الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا. اللهم انصر دينك وأعز أولياءك، اللهم انصر دينك وأعز أولياءك، اللهم انصر دينك وأعز أولياءك. اشف مرضانا وارحم موتانا. آمين آمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأقم الصلاة.